باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا دورنا النهاردة في دراسة الكتاب على قصة هروب العائلة المقدسة الى مصر، ودي وردت في انجيل معلمنا متى الاصحاح الثاني من الاية 13 لغاية اخر الاصحاح. يقول بعدما انصرفوا، يقصد هنا المجوس لما انصرفوا الى قراتهم من طريق اخرى، اذا ملاك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائلا قم وخذ الصبي وامه واهرب الى مصر. واضح هنا ان يوسف الصديق خطيب العذراء مريم واللي بيشتغل نجار صديق للملائكة، هو انسان بار وقديس بشهادة الكتاب المقدس نفسه، فجدير به ان يكون له صداقة مع الملائكة. في كل موقف كان يجيله ملاك يطمنه او يديله اوامر. شفنا ملاك ظهر له ساعة لما كان متشكك في العذراء مريم، جه طمنه، وبعدين ادي ملاك بيقول له يذهب الى مصر، وبعدين ملاك تاني جاله في مصر وقال له ارجع ارض اسرائيل، ولما رجع وعرف ان ارخيلاوس يملك مكان ابوه هيرودس خاف. يقول لك واذ اوحي اليه في حلم، برضو ملاك او حاله في حلم، انصرف الى نواحي الجليل. فهو انسان صديق للملائكة. الانسان لما يكون قلبه مليان بالنقاوة والبر، الملائكة ترتاح اليه. والانسان بعد عنكم الشرير يبقى صديق للشياطين، يستخدموه الشياطين لتحقيق اغراضهم الرديئة. الملاك لما ظهر ليوسف قال له قم وخذ الصبي وامه. قبل كده في مرة قال له لا تخف ان تأخذ مريم امرأتك. لما قال له امرأتك ما كانتش لسه ولدت المسيح. لما ولدت المسيح خلاص اصبح مش محتاجين هذا اللقب للعذراء مريم. قال له قم وخذ الصبي وامه. انت خلاص بقيت دلوقتي دورك فقط انك تكون حارس لهذه الاسرة المقدسة. لو كان يوسف زوج حقيقي لمريم العذراء كان الملاك قال له قم وخذ ابنك وزوجتك وروحوا مصر، لكن قال له خذ الصبي وامه، وفي اكتر من مرة يقول نفس التعبير. اهرب الى مصر لان المسيح ليس له موضع في اليهودية. ساعة لما ولد في المزود لانه لم يكن له موضع في المنزل، ودلوقتي ملوش موضع في كل اليهودية، فقم واهرب الى مصر. اخاف ان يأتي الرب يسوع الى قلبي فلا يجد له فيه موضع، يلاقيه مشغول بكراكيب، مشغول بخطايا وشهوات ورغبات وهموم وانشغالات، ومفيش اي زنقور جوه قلبي يسمح بسكن الرب يسوع. هيقوم يهرب هو وامه الى ارض غريبة. اهرب الى مصر لان الاية بتقول انه جاء الى خاصته وخاصته لم تقبله، ليس له موضع عند خاصته. طبعا اعتقد ان هذا الامر ممكن كان يثير شكوك في قلب يوسف ومريم. مش انت يا ملاك قلت لنا قبل كده انه يخلص شعبهم من خطاياهم؟ اللي هيخلص الناس من خطاياهم مش قادر ينقذ نفسه من هذا الملك الظالم. انتوا عارفين في القصة بعد شويتين مات هيرودس وقال له ارجع تاني. طب مدام هيموت ما كان يموته بدري. اذا كان المسيح غاب في مصر شهور او سنين سنة سنتين ومات هيرودس، طب ما كان تموت يا رب، ما في ايدك. يقول لا، في تدبير وفي خط. طيب مدام اللي في بين ايدينا هو الله الحي، ايه احتياجنا الملاك يجي يقول له يوسف؟ مع الله الحي نفسه يتكلم. صحيح طفل صغير، لكن هو ما عندوش قدرة يتكلم. ده هو الله، هو كلمة الله، هو عقل الله الناطق. مش ممكن الرب يسوع يتكلم وهو طفل؟ ممكن طبعا. طب ليه ما تكلمش وقال لهم يلا نروح مصر؟ او ليه ما تصرفش ومنع الخطر عن نفسه وعن اسرته؟ في الحقيقة مش دايما ربنا بيتدخل بطريقة المعجزة، مش دايما، ودي حاجة بتضايق الناس احيانا. ممكن ربنا يسيبنا نتصرف تصرفات طبيعية، مش دايما يدخل بالمعجزة. واحد عيان يروح للدكتور، جايز جايز ربنا يتدخل بالمعجزة، لكن جايز لا، مش دايما. اهو المسيح نفسه وجد في موقف يحتاج معجزة تنقذه من بطش هذا الملك الظالم، ومع ذلك قال لا، الطريقة المظبوطة لما تلاقي قدامك خطر انك تهرب. طب ده بالنسبة لنا احنا، لكن انت تعمل حاجة غير الهروب. يقول لا، انا هشبهكم في كل شيء، يشبه اخوته في كل شيء. طبعا هذا الامتحان لإيمان يوسف النجار ومريم العذراء كانت نتيجته في النهاية ان هم نجحوا في هذا الاختبار، لم يتشككوا في لاهوت الابن اللي بين ايديهم. قال له خذ الصبي وامه واهرب الى مصر وكن هناك حتى اقول لك. كلمة حتى اقول لك يعني معناها انه جاي مصر ومش عارف ايه هي المدة اللي هيتغرب فيها عن بيته وعن اهله وعن وطنه. يفكرنا بابونا ابراهيم اللي خرج بحسب صوت ربنا، ويقول معلمنا بولس عنه خرج وهو لا يعرف الى اين يذهب. يوسف كان عنده هذا الايمان. يقول له لان هيرودس مزمع ان يطلب الصبي ليهلكه. دي تفكرنا بالآية اللي جت في سفر الرؤيا بتاعت الامرأة المتسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها وعلى رأسها اكليل من 12 كوكبا اللي هم ابائنا الرسل، وهي حبلة تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد. بعدين ظهر تنين وقف امام المرأة العتيدة ان تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت. التنين ده هو الشيطان، اصحاح 12 سفر الرؤيا. التنين ده هو الشيطان، والكلام اللي بيتقال ده عن العذراء مريم، امرأة متسربلة بالشمس، شمس هو ربنا يسوع المسيح، القمر اللي تحت رجليها بيخدم عليها هو يوحنا المعمدان، والاثنى عشر كوكبا حول رأسها هم ابائنا الرسل. والتفسير ده جه في سأطوقية يوم الخميس في التسبح. والطفل اللي هيتولد منها هو الرب يسوع. الشيطان واقف قدامها عايز يبتلع ولدها متى ولدت. فولدت ابنا ذكرا عتيدا ان يرعى جميع الامم بعصا من حديد، واختطف ولدها الى الله الى عرشه، اشارة الى صعود المسيح الى السماء. والعجيب في الآية رقم 16 في نفس الإصحاح يقول فأعانت الأرض المرأة. هنا الأرض يقصد بها مصر، لأن مصر ترمز للأرض وأورشليم ترمز للسماء. كان مفروض أن السماء هي اللي تعين الأرض المرأة، لكن المرة دي فأعانت الأرض المرأة وافتتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي ألقاه التنين من فمه. يعني أفسدت حيلة الشيطان. مجيء المسيح إلى مصر يمثل إفساد لحيلة هيرودس اللي أراد أنه يموت المسيح. الشيطان يتربص للمسيح منذ البداية. أنتم مفكرين في الصليب بس، ده قبل الصليب بكتير كان الشيطان غاوي انه يضيع المسيح. عامل زي المزمور اللي احنا بنصليه في صلاة الغروب، يقول كثيرا ما ضايقوني منذ شبابي، ليقل اسرائيل كثيرا ما ضايقوني منذ شبابي لكن لم يقدروا علي. المسيح منذ البداية محارب من الشيطان، عايز يبوظ الرسالة بتاعته وعايز يبوظ الخلاص اللي جاي عشان يتممه من اجل البشر. عامل زي الآية اللي جت في سفر اشعياء صح 37، ربنا بيقول للشيطان ولكنني عالم بجلوسك وخروجك ودخولك وهيجانك علي، لان هيجانك علي وعجرفتك قد صعد الى اذني، لكن انا هجيبك، اضع خزامتي في انفك وشكيمتي في شفتيك واردك في الطريق الذي جئت فيه. انا عارف هيجانك علي. الشيطان كان هايج على المسيح طبعا، ما هو فاهم ان مجيء المسيح معناها زوال مملكة الشيطان، عشان كده كان لازم يهيج هيرودس. وفي سفر أرميا هناك نبوة عن هذا الهيجان، بيقول ايه، ويل لي يا أمي لأنك ولدتيني إنسان خصام وإنسان نزاع لكل الأرض، لم أقرض ولا أقرضوني وكل واحد يلعنني. فأرمية 15، المسيح بيقول أنا جاي هنا اتولدت من غير ما أعمل حاجة وصرت إنسان خصام وإنسان نزاع. أنا عملت إيه؟ ما عملتش حاجة. ده لسه ما ابتداش يعلم ولا يتكلم ولا يوبخ ولا يعمل أي حاجة، وهو طفل صغير صار انسان خصام وانسان نزاع. عامل زي الآية اللي تأملنا فيها الاسبوع اللي فات اللي فيها كلمة ان هذا وضع للسقوط وقيام كثيرين في اسرائيل ولعلامة ان تقاوم. زي ما المسيح قال ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، هو مش قاصد يلقي سيف، بس هو مجيئه هيثير الشيطان. هيرودس مزمع ان يطلب الصبي ليهلكه. ممكن واحد يسأل ويقول طب ما هو المسيح اساسا جاي من السماء عشان يموت من اجلنا، ايه اللي خليه يهرب من الموت؟ ما كان ممكن هيرودس يموته وتخلص القصة يبقى المسيح فدانا بدمه، مش ممكن. اولا موت المسيح كان له معاد، عمل زي الآية اللي بتقول لم تأتي ساعتي بعد. موت المسيح كان له معاد، هذا المعاد بيحدده الآب السماوي بمشورة الثالوث، الآب والابن روح القدس هم اللي حددوا المعاد، مش هيرودس. الأمور ما تمشيش بمزاج هيرودس، تمشي بخطة ربان. والحاجة الثانية أن الرب يسوع كان محدد أنه يموت بطريقة الصليب، ولو مات وهو طفل ما كانوش صلبوه، كان هيقطع راسه بحد السيف. فالمسيح عشان كده زوغ من هذا الموت، مش هو ده بتاعه. الحاجة الثالثة أن المسيح ما كانش جاي عشان يموت بس، كان كمان جاي عشان يعيش بنا ويعلمنا كيف تكون الحياة، يكون هو النموذج والقدوة ويمارس كل ما هو مطلوب من الإنسان، زي لما قال ليوحنا ينبغي لنا أن نكمل كل بر، وزي ما شفنا الأسبوع الفات أنه قبل إليه الختان، وفي اليوم 40 من ميلاده ارتضى أن يدخل الهيكل وتتقدم عنه ذبيحة عن أم. كان لازم يعيش ويكمل الناموس، كان لازم يعيش ويعلمنا. لو اتقتل وهو طفل كناش عرفنا حاجة عنه، كان لازم يموت في عز شبابه، لان معروف ان اكتر ناس متعرضين للموت الطبيعي الاطفال والعواجيز. الطفل نتيجة صحته الضعيفة وجسمه الضعيف عرضة للموت، خصوصا زمان، دلوقتي مع الوسائل الصحية حكاية حسنت يعني. لكن يندر ان في حد مننا ما يكونلوش اخ او اخت توفوا هم صغيرين، كان نسبة وفيات الاطفال كتير. والعواجيز طبعا بيخلصوا عمرهم يموتوا، لكن الشباب في عز الشباب تبقى احسن صحة واحسن قوة، فمش طبيعي ان الانسان يموت في شبابه. عشان كده كان لازم المسيح يعيش لفترة الشباب ويموت في معاد غير متوقع، عشان يكون المدة مش بتاعه، بتاعنا احنا. عشان كده هرب المسيح، هرب من الموت لغاية ما يجي المعاد ويتقدم للموت بنفسه، وقال من اجل هذه الساعة اتيت، وتقدم بنفسه. يقول لك يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه، وقف قدام الناس اللي هيقبضوا عليه وقال لهم من تطلبون؟ فقالوا لي يسوع النصري، قال لهم انا هو. عدم الهروب من الخطر يبقى نوع من التهور والانتحار. هروب المسيح من وجه هيرودس بيعلمنا ان احنا نتحاشى الاخطار. ده لما جاله بعد كده الشيطان يجربه على الجبل، قال له ارمي نفسك من فوق جناح الهيكل، فقال له لا تجرب الرب الهك. الانسان ما يعرضش نفسه للمخاطر ويقول ربنا ينقذني. وهروب المسيح ايضا وهو طفل بيؤكد حقيقة التجسد. ما هو لو كان عمل معجزة هو طفل صغير وقتل هيرودس، او نزلت نار من السماء واكل هيرودس، او جت ملائكة حوتت حوالين المسيح، او جه مثلا عسكري يضربه بالسيف فالسيف انكسر، او اي حاجة فيها اعجاز واعجاب، كان ممكن الناس ما تصدقش ان هو تجسد، تقول ده الله ظهر ومفهوش جسد حقيقي. تخيل بقى مثلا يجي السيف يمر فيه كده ويعدي السيف من غير ما يقطعه، يقولوا ده جسد خيالي. فهو تصرف تصرفا يليق بالإنسان العادي علشان يثبت لنا حقيقة تجسده. كمان مجيئه لمصر هيبقى كأنه بيشرح ايه اللي هيحصل، ايه ده اللي هيحصل. يقول زي ما كان آدم موجود في الفردوس ونزل للأرض، وبعدين انا نزلت رديت تاني للفردوس، انا هعمل الحكاية دي في البداية. انا موجود في اورشليم، هنزل مصر وشويتين ارجع تاني للفردوس اللي هو اورشليم. كأنها تمثيل لقصة الخلاص. يقول انا خرجت من الفردوس بسبب هيرودس، هقعد في مصر شوية وارجع تاني. كأنه برضو بيقول أنا خرجت من السماء عشان أخلص الإنسان وارجع تاني. والقصة دي تشبه قصة موسى في سفر الخروج. الشعب كله جه من أرض الموعد إلى مصر، عاشوا فيها فترة وبعدين بقيادة موسى رجعوا تاني إلى أرض الموعد، ففيها تشابه مع موسى. كان موسى زمان قبل ما يموت قال لهم نبيا مثلي يقيم لك الرب من إخوتك له تسمعون، وكان قصده على المسيح هيبقى مثل موسى. فهو مثل موسى في انه ساعة لما موسى اتولد حكم عليه بالاعدام مسبقا، والمسيح كذلك. واللي انقذ موسى من الموت انه ترمى في مية النهر، نهر النيل. والمسيح اللي انقذه ايضا انه جاء الى مصر الى النيل، ونزل في النيل وسافر لغاية دير المحرق. وبالرغم ان فرعون امر بقتل كل الاطفال، كل الاطفال اتقتلوا ما عدا موسى، وكذلك هيرودس امر بقتل الاطفال وكان قصده على المسيح، كل الاطفال ماتوا ما عدا المسيح. هروب المسيح الى مصر يعلمنا عدم مقاومة الشر. الواحد ما يبقاش عنيف. الرب يسوع لما ارسل تلامذته ليكرزوا باسمه قال لهم ومتى طردوكم في هذه المدينة فهربوا الى الاخر. لا تقاوموا الشر. اي مدينة تقبلكم تعملوا ايه؟ اخرجوا خارج المدينة وانفضوا الغبار، وقولوا حتى الغبار الذي لصق بارجلنا من مدينتكم ننفضه لكم، احنا مش عايزين حاجة منكم. الانسان المسيحي انسان مسالم، تدخل مكان تحب تعمل خير قبلوا الخير يبقى نشكر الله، ما قبلوش سيب المكان وشوف غيره، لكن لا تقاوموا الشر. المسيح علمنا كده، يقول انا جاي علشان اخلصكم، انتوا ما قبلتونيش انا مش هعمل حاجة عنيفة، لا هموت هيرودس ولا هنزل النار من السماء زي الي، انا هسيب لكم الدنيا مخدرة وهروح مصر لغاية لما انتوا تهدوا ارجع لكم تاني، لكن لا تقاوم الشر. وهروب المسيح ايضا الى مصر يمثل اشارة مبكرة جدا لقبول الامم في الايمان. مش انت رب جاي لليهود؟ يقول جاي لليهود وللامم. لو كانوا اليهود قبلوني كنت قعدت عندهم، لكن انهم لم يقبلوني انا هسيبهم اروح للامم اللي هي مصر. عندما جاء المسيح الى مصر يفكرنا بالمزمور الثاني اللي انتوا بتصلوه صلاة بكر، يقول ايه؟ لماذا ارتجت الامم وتفكر الشعوب في الباطل؟ الكلام هنا عن هيرودس. قام ملوك الارض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلين لنقطع قيودهما ولنطرح عنا ربطهما. طب ربنا هيعمل ايه؟ يقول لك الساكن في السماوات يضحك، الرب يستهزئ بهم. كون المسيح يفلت من ايدين هيرودس معناها ان الساكن في السماوات يضحك، الرب يستهزئ بهم. وبعد ما يستهزئ بهم حينئذ يتكلم عليهم بغضب وبرجفه ويرجفهم بغيظه. وده اللي حصل بعد ما المسيح جه مصر، هيرودس ربنا انتقم منه واماته اشر ميت. اما انا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي، بالرغم ان انت طردته من صهيون وجبل قدسي، لكن ما تنساش الاب السماوي بيقول كده، ما تنساش يا هيرودس ان انا مسحته ملكا. مهما حاولت انت انك انت تشيل الملك دوت من طريقك انت هتتشال والملك ده يقعد، لان الله هو اللي عمل كده. اني اخبر من جهة قضاء الرب، قال لي انت ابني انا اليوم ولدت، سلني فاعطيك الامم ميراثا لك وأقاصي الأرض ملكا لك. فالآن أيها الملوك تعقلوا، تأدبوا يا قضاة الأرض، اعبدوا الرب بخوف واهتفوا برعدة، قبلوا الابن لئلا يغضب فتبيدوا من الطريق، لأنه عن قليل يلتقط غضبه، طوبى لجميع المتكلين عليه. هو الخسران، هيرودس هو الخسران، مهما يقعد يدبر من مؤامرة ويحاول ان هو يكسر خطة ربنا. لكن مين ده؟ المزمور يقول الرب ابطل مؤامرة الامم، لاشى افكار الشعوب. اما مؤامرة الرب فالى الابد تثبت، افكار قلبه الى دور فدور. ده عاملة زي الآية بتاعت سفر الأمثال اللي بتقول في قلب الإنسان أفكار كثيرة لكن مشورة الرب هي تثبت. مهما يحاولوا الناس يغيروا في قصد الله مش هيقدر يعمل اللي عايز يعمله هيرودس، لكن في الآخر المسيح هو الملك، هو الملك. قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك، لأن هيرودس مزمع أن يطلب الصبي ليهلكه. فقام وأخذ الصبي وأمه ليلا وانصرف إلى مصر. حكاية بقى مجيئه لمصر دي بالنسبة لنا كانت فتحت لنا أبواب السماء. نشكر الله أنه اختار مصر. كان ممكن يروح بلاد بابل، وكان ممكن يروح بلاد الصين، وكان ممكن يروح أوروبا ويبعد عن هيرودس. هو اختار مصر. عندكم إصحاح كامل في سفر أشعياء اللي هو إصحاح 19 تكلم عن مصر، كلام جميل. خلي بالكم قبل ما أقرأ، مصر يقصد بيها الكنيسة القبطية، لان كلمة قبطية يعني ايه؟ يعني مصري. مش مصر دي بالانجليزي اسمها ايجيبت، ايجيبت ده ايكبت، ايكبت يعني اقباط. فكلمة مصر هي كلمة قبط. فالكلام اللي مذكور في سفر اشعياء اصحاح 19 هو يتكلم عن الكنيسة القبطية. يقول وحي من جهة مصر، هوذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر. من هي السحابة السريعة إلا العذراء مريم؟ السحابة دايما ترمز للطهارة والنقاوة. السحابة اللي موجودة في السماء دي من أنظف أنواع المي، لا فيها أملاح ولا فيها شوائب ولا فيها أي نوع من من القذورات، يعني مية نظيفة وماشية في السماء، برهان على السمو، قريبة من الأرض، برهان انها برضو من البشر. والسحابة اساسا مية موجودة في البحر خلصت من الملوحة وخلصت من العفونة اللي موجودة في مية البحر وتبخرت بفعل الشمس. والمسيح هو شمس البر يشرق على البحار فيجتذب إليه المؤمنين ويعيشوا في السماء، ماشيين في السماء قريبين من الأرض وماشيين في السماء. فالسحابة السريعة اللي جاية لمصر هي العذراء مريم اللي كان الرب يسوع راكبا عليها، مش هي كانت شايلة في حضنها؟ هي السحابة الخفيفة اللي شايلة الرب. هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر. طب لما يجي مصر هيعمل إيه؟ فترتجف أوسان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخلها. ده اللي حصل. أي حتة كان يدخل فيها الرب يسوع مع أمه يوسف النجار كانت الأوسان اللي في البلد دي تقع على وشها، والناس كان مفروض اول ما يلاقوا الاوسان بتاعتهم بتقع يفهموا ان اللي جه ده اله حقيقي بدليل الالهة المزيفة خدت منه، الشياطين هربت من وش، قدر يحطم الاوثان ويبتدي يؤمنوا بيه. كان بيحصل العكس، اول ما يشوفوه داخل والاوثان تقع يطردوه وينتقل لحتة تانية. اول ما يدخل الاوثان تقع، وبدأت هذه السمعة تسبقه. يقولوا الاخبار وصلت للبلاد التانية ان في عيلة جاية من فلسطين وشها نحس، كل ما تدخل في حتة الاوثان بتتكسر، اوعوا تدخلوها عندكم. بقوا بعد كده يستقبلوهم من على باب المدينة يطردوهم، لكن كان كله للخير. ما هم لما كانوا دخلوا مصر في اول محطة الناس استقبلتهم بالترحاب، كانوا يقعدوا لغاية لما يجي معاد المشيان يمشوا. ايه اللي يخليهم يتشحططوا ويتمشوروا في كل ارض مصر؟ اللي خلاهم كده غصب عنهم بيطردوهم. لكن في كل محطة وقفوا فيها بنيت كنيسة على اسم العذراء مريم، ويبقى اللي دشنها الرب يسوع بنفسه. وزي ما قلت لكم قبل كده ان هم جم من اقصى الشرق من ناحية العريش ومشيوا لغاية الغرب وادي النطرون، وطلعوا بحري لغاية سمنود، ونزلوا قبلي لغاية دير المحرق. وفي كل حتة في اثر في كنيسة وفي مكان مقدس. المسيح رشم صليب على ارض مصر، شرق غرب شمال جنوب. جاء الرب يسوع على سحابة سريعة الى ارض مصر، وبعدها ب30 سنة بدأ كراسته، وبعدها بسنوات تانية جه ماري مرقس. ماري مرقس لما جه مصر بسرعة انتشر الإيمان في كل الربوع. أقول له أنت عارف يا أبي ماري مرقس، أنت مفكر أنت اللي كرزت؟ يقول لي لا، ما أنا عارف في حد زرع وأنا جاي أحصد. مين اللي زرع في مصر؟ المسيح نفسه. احنا فخورين ان اللي أسس كنيستنا المسيح نفسه، وهو ماشي في شوارع مصر لغاية اقصى الصعيد. كان ناس بتتقابل مع هذه العائلة المقدسة ويشوف عجائب، والقصة تتحفر في دماغهم. وبعد 30-40 سنة لسه الناس عايشة والقصة متداولة. ولما جه ماري مرقس يقول ان في طفل اتولد وجه مصر ورجع وخلص العالم، يقول ايوه احنا شفناه. لذلك امنوا بسرعة، وكان ايمانهم ايمان عجيب. مصر كان فيها ديانة موجودة بقالها 5000 سنة، ليها عمق وجدر ومعابد وكهنة وطقوس بكل طول النيل، معابد للأوثان. كل ده بسرعة انتهى، كله تحول للمسيحية. دي مش بقوة ماري مرقس، دي بقوة ان المسيح زرع. قالها كده المسيح بنفسه: اخرون تعبوا وانتم دخلتم على تعبهم. انظروا الحقول انها قد ابيضت للحصاد. حد زرع وانت جاي تحصد. مؤسس كنيستنا هو الرب يسوع نفسه، جه وبذر اول بذرة للايمان كانت محتاجة 40 سنة على ما تنبت. هوذا الرب راكب على سحابة سريعا وقادم الى مصر، فترتجف اوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخلها. اشعياء 19 صح، ده مهم جدا ليكم للمصريين. اقول له ساعة ما انت جيت يا رب يسوع ارتجفت الاوثان ووقعت اتكسرت، لكن ساعة ما جه ماري مرقص تلاشت الاوثان تماما من ارض مصر وصارت الارض كلها للرب ولمسيحه من اسكندرية لغاية النوبة. عشان كده تحققت الآية اللي قالها إشعياء في نفس الإصحاح، الآية رقم 19 في الإصحاح 19: في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر وعمود للرب عند تخمها. مذبح للرب في وسط أرض مصر. أقول له في وسط أرض مصر ما ينفعش يكون مذبح للرب، لان مذبح الرب بتاع العهد القديم بتاع اليهود لازم يكون في اورشليم. يقول لي لا، مذبح للرب بس بطريقه جديده مش يهود. اقول له ما فيش في مصر غير وثنيين. يقول لي لا، هيبقى في شعب للرب في ارض مصر مش يهود ولا وثنيين، يبقوا ايه؟ مسيحيين وليهم مذبح. يعني في مذبح مسيحي؟ يقول لي ايوه. يعني ما تلغاش؟ يقول لا حاشا، المذبح ما يتلغيش، مذبح للرب في وسط ارض مصر. ده لو الدنيا كلها ما فيهاش مذابح لازم يكون في مصر في مذبح. واذا المذبح اتحد في كل الدنيا، هناك وعد من الرب من ايام اشعيا النبي ان يستمر مذبح للرب في ارض مصر، في الكنيسة القبطية. مذبح للرب في وسط أرض مصر وعمود للرب عند تخمها، فيكون علامة وشهادة لرب الجنود في أرض مصر، لأنهم يصرخون إلى الرب بسبب المضايقين، فيرسل لهم مخلصا ومحاميا وينقذهم. كلما صرخ المصريون إلى الله يرسل ليهم مخلص ومحامي وينقذهم، فيعرف الرب في مصر. النهاردة مفيش حد في الدنيا يعرف ربنا زي المصريين. في ناس كتير تعرف ربنا في كل حتة، في معرفة لله، بس محدش زي الأقباط، محدش زيكم في معرفة الله والمحبة لله والإخلاص لله والانتماء لله، لأن الآية بتقول كده: فيعرف الرب في مصر ويعرف المصريون الرب في ذلك اليوم، ويقدمون ذبيحة وتقدمة وينذرون للرب نذرا ويوفون، ويضرب الرب مصر شافيا، يضرب الرب مصر ضاربا فشافيا، فيرجعون إلى الرب فيستجيب لهم ويشفيهم. يشفيهم هنا اللي هي المعمودية التي تشفي الطبيعة الفاسدة. بها يبارك رب الجنود قائلا: مبارك شعبي مصر وعمل يدي أشور وميراثي إسرائيل. مبارك شعبي مصر، جابها قبل أشور وقبل إسرائيل. مبارك شعبي مصر، مبارك شعبي اللي في مصر، مش كل شعب مصر، مبارك شعبي مصر. احنا ممنونين للمسيح انه اختار مصر يجيها، وبنشكر الله ان احنا مصريين. حدش في الدنيا متمتع بالنعمة اللي احنا فيها دي، ان يذكر عنهم نبوات وعن كنيستهم، مذبح للرب في وسط ارض مصر، وهيبقى في شعب يعرف ربنا ويقول: ومبارك شعبي مصر، والذي باركه الرب لا يجوز ان يلعنه انسان. نفس الكلمة قالها معلمنا متى وهو بيستشهد بالقصة: لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: من مصر دعوت ابني. طبعا النبي القائل لهذه العبارة هو هوشع. هوشع النبي في الإصحاح 11 بيقول ايه؟ الآية أولها: لما كان إسرائيل غلاما أحببته ومن مصر دعوت ابني. هنا الآية كان مقصود بها ساعتها
الابن هو اسرائيل مش المسيح. لكن معلمنا متى اخذها بحكمة وبالروح القدس، قال هي كانت ساعتها ترمز لإسرائيل أو تشير لإسرائيل، لكن في نفس اللحظة كانت بتتنبأ عن المسيح. وحكاية أن إسرائيل هو ابن الله البكر جت في سفر الخروج إصحاح 4 لما كان ربنا بيتكلم مع موسى يرسله لفرعون، قال له روح قل له هكذا يقول الرب إسرائيل ابن البكر، فقلت لك اطلق ابن ليعبدني فأبيت أن تطلقه، ها أنا أقتل ابنك البكر. ربنا قتل الأبكار المصريين لأنه اعتبر أن إسرائيل هو ابن البكر في خروج 4 الآية 22-23. إسرائيل ابن البكر هنا هو الشعب كله، الشعب كله كان رمز للمسيح. وهذا الرمز جميل ليه؟ لان فعلا المسيح يساوي الشعب كله، مش احنا كلنا متجمعين في جسده، مش كلنا اعضاء لجسد واحد هو جسد المسيح، المسيح الرأس ونحن الاعضاء. فالمسيح اسم اسرائيل الجديد. فاذا كان اسرائيل القديم اتقال عنه ان هو ابن الله البكر، فبالاحرى اسرائيل الجديد اللي هو المسيح الابن البكر، من مصر دعوت ابني. فقام واخذ الصبي وامه ليلا وانصرف الى مصر. طبعا كان هناك ليل ساعة لما قام يوسف، لكن كان هنا نهار. كان هناك ليل لان شمس البر سابتهم وجت، جه المسيح عشان يضيء لأرض مصر. عندنا زكسولوجية جميلة بتتقال في عيد دخول المسيح إلى أرض مصر، نقول فيها نوري نوري يا كرة مصر، لأن المسيح تركه هناك في ليل وجاء إلينا ليضيء علينا. وانصرف إلى مصر وكان هناك إلى وفاة هيرودس، لكي يتم مقيلة من الرب بالنبي القائل من مصر دعوت ابني. حينئذ لما رأى هيرودس أن المجوس سخروا به غضب جدا. طبعا سخروا به لأن هم شافوه كمان هو بيسخر بيهم، بيقولوا باهتمام أين هو المولود ملك اليهود؟ قال لهم طيب دوروا عليه لو لقيتوه هذا اسجد له. هم فهموا من طريقة كلامه أنه بيتريق عليهم، قالوا طيب احنا نرد له السخرية بسخرية، خصوصا ان الملاك اوحى ليهم بالليل ان هم يمضوا الى طريق اخرى الى قرته. غضب جدا، مش مفروض ان الملك يغضب، لان الغضب بيخلي الانسان ياخد قرارات مش مظبوطة، وهو اخد قرار مش مظبوط. فارسل وقتل جميع الصبيان الذين في بيت لحم وفي كل تخمها من ابن سنتين فما دون بحسب الزمان الذي تحققه من المجوس. قرار في منتهى القسوة، مين يتجاسر يقتل الأطفال بلا سبب؟ قلت لكم قبل كده ان هيرودس ده كان انسان شاذ، قتل مراته قتل ولاده، وفي لحظة ما كان بيموت أمر بأن يسجنوا كل عظماء الدولة علشان لما يموت يموتوهم فيبقى كل بيت بيعيط، لأنه عارف لما هيموت الناس هتفرح. فقالوا هفرحهم ليه؟ أول ما موت تموتوا كل العظماء فالناس كلها تعيط. طبعا بعد ما مات محدش نفذ الأمر الغشيم بتاعه وكل الناس فرحت فيه. إنسان شاذ اللي يقعد يقتل أطفال ويقتل أولاده ويقتل مراته، إنسان دموي. المسيح جاء إلينا كملك للسلام، وهيرودس استقبله بمذبحة. جاء إلينا عشان يخلصنا من الموت، وهيرودس استقبله بكارثة موت أطفال كثيرين. في كل بيت لحم وفي كل تخمها. من ابن سنتين فمدون يقول لك اذا كان هو عنده سنة او اقل او اكتر انا اضمن اوسع ايه الدائرة بتاعت الانتقام، فاضمن ان يكون المسيح من ضمنهم يموت سنة. واذا كانت ولد في بيت لحم مش بس هموت اللي في بيت لحم، في كل التخوم. حينئذ تم ما قيل بأرميا النبي القائل: صوت سمع في الرمة نوح وبكاء وعويل كثير، رحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى لأنهم ليسوا بموجودين. هذه الآية قيلت في سفر أرميا بتتكلم عن الأسر البابلي أيام السبي، إن الولاد بتوع أورشليم وبيت لحم والرامة بيخدوهم أسرى يودوهم بابل، وهم معديين بيعدوا على قبر رحيل اللي كانت جنب بيت لحم. فالنبي أرميا تخيل ان رحيل وهي في قبرها تبكي على أولادها، تقول لي طيب مش أولادها دول أحفادها، ما أحفادها يبقى أولادها. زي لما نقول بني إسرائيل، كل الشعب بكل أجياله أبناء ليعقوب إسرائيل، يبقى كذلك أبناء لرحيل. وبالرغم أن الآية ذكرت عن الأسر البابلي السبي والناس المتخذين للسب، لكن أيضا استخدمها معلمنا متى كنبوة عن اللي حصل في قتل أطفال بيت لحم. رحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى لأنهم ليسوا بموجودين. إذا كان المسيح ترك اليهودية وجاء إلى مصر، لازم يبقى هناك في بكاء ونحيب وعويل كثير، لازم. وهنا هيبقى في فرح وسعادة، لأن المسيح عندما يحل في مكان يملأه بالفرح، وعندما يغادر مكان يمتلئ بالظلام والكآبة. إذا أردت أن يمتلئ بيتك بالفرح اعزم المسيح يحضر عندك، وإذا تركت المسيح بأفعال مشينة هتلاقي البيت يحل فيه كآبة ونكد. بالرغم أن العذراء مريم ويوسف النجار كانوا متغربين في أرض مصر، لكن أشعر أنهم كانوا فرحانين. والنساء والرجال اللي قعدوا في اليهودية كانوا حزانة. كان المفروض يكون الوضع مقلوب، يعني الناس اللي بيتغربوا غصبا عنهم وبينطردوا يبقوا في حالة حزن وقلق، واللي قاعدين في بيتهم يبقوا مبسوطين. لكن الرق على المسيح فين؟ إذا كان المسيح معايا وأنا في بيتي هبقى فرحان، إذا كان مش معايا وأنا في بيتي هبقى زعلان، إذا كان معايا وأنا متشتت وأنا متجرب وأنا تعبان هبقى فرحان بالرغم من كل الظروف المعاكسة. فلما مات هيرودس، إذا ملاك الرب قد ظهر في حلم ليوسف في مصر قائلا: قم وخذ الصبي وأمه واذهب إلى أرض إسرائيل، لأنه قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي. انتهت القصة. الإنسان اللي كان بيطلب نفس الصبي مات. هنا العجيب يقول مات الذين، لأن مش بس هيرودس كان بيقتل عايز يقتل يسوع، لكن ابنه اسمه أنتيباتريس ابن هيرودس كان انسان عنيف زي ابوه، كان عايز ايضا يقتله يقتل المسيح. العجيب ان هيرودس قتل ابنه دوت، وبعدها بسبعة ايام مات هيرودس نفسه. مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي. عشان كده اشعياء النبي يطمننا يقول له ما تخافش من الناس، ما تخافش من الناس اللي بيموتوا. يقول ايه في اصحاح 51: أنا هو معزيكم، من أنت حتى تخافي من إنسان يموت ومن ابن إنسان الذي يدعى كالعشب؟ العشب يعني إيه؟ يعني سريع الزوال. الله لا يترك أولاده، والإنسان اللي عاكس ربنا ما يمهلهوش، لابد أنه ينتهي. في سفر الأعمال ذكرت قصة هيرودس آخر غير هيرودس ده، ما هي نفس العيلة كلها اسمها هيرودس يعني، بس كل واحد كان يبقى له لقب. لما هيرودس قبض على بطرس وسجنه، وكان قبلها قتل يعقوب اخو يوحنا بالسيف، ولقى الحكاية دي تعجب اليهود فقبض على بطرس. وبعد كده جه الملاك طلع بطرس من السجن بالليل، والصبح هيرودس لما لقى الحكاية كده ان السجن فاضي اخذ الحراس قتلهم. في نفس الاصحاح يقول في يوم معين لبس هيرودس الحلة الملوكية وجلس على كرسي الملك وجعل يخاطبهم، فصرخ الشعب هذا صوت إله لصوت إنسان، ففي الحال ضربه ملاك الرب لأنه لم يعطي المجد لله، فصار يأكله الدود ومات وهو قاعد على العرش بتاعه دود ومات. حدش يقف ضد الكنيسة ويموت موت عادية، لابد ان هو وفي يوم مجده وفي يوم عزه يضيع. فقام واخذ الصبي وامه جاء الى ارض اسرائيل. يوسف النجار مثال رائع جدا للطاعة، روح يروح تعالى يجي. ولكن لما سمع ان ارخلاوس يملك على اليهودية عوضا عن هيرودس ابيه، خاف ان يذهب الى هناك. هو سامع ان ارخلاوس ده انسان عنيد برضه زي ابوه، فقال لا ما روحش، هيقولوا هم رجعوا تاني ويكتشفوا ويعمل مشاكل. واذ اوحي اليه في حلم انصرف الى نواحي الجليل. اما الجليل فليها قصة تاني. لها قصة تاني بس الوقت راح، فهأجلها للمرة الجاية مع قصة المسيح لما كان عنده 12 سنة ودخل الهيكل يتكلم مع رؤساء الكهنة. وبالمرة نتكلم عن حكاية ان ازاي يتسمى ناصريا وهو مفيش نبوة بتتكلم عن كلمة ناصري دي. إذ أوحي إليه في حلم انصرف إلى نواحي الجليل وأتى وسكن في مدينة يقال لها ناصرة، لكي يتم ما قيل بالأنبياء أنها سيدة ناصرية. فإن كان لنا عمر المرة الجاية أكلمكم عن حكاية الجليل وحكاية ناصري، وبعدين المسيح هو عنده 12 سنة في الهيكل والقصة بتاعت ينبغي أن أكون فيما لأبي. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.